أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الرابعة: تعداد المشايخ المباشرين لابن قولوي في كامل الزيارات. وقد اتضح أن الصحيح من الأقوال هو القول الثاني، وهو وثاقات خصوص المشايخ المباشرين لابن قولوي دون المشايخ غير المباشرين. وقد عدلنا في هذه الدوراء المعنونة بعنوان بحوث في علم الرجال عما ذهبنا إليه في الدورة السابقة المعنونة بعنوان تحقيق المباني الرجالية، الجزء الثاني صفحة 126. فقد ذهبنا هناك إلى القول الثالث، وهو أن عبارة ابن قولويه لا تفيد التوثيق مطلقاً، فلا تفيد توثيق المشايخ المباشرين فضلا عن غير المباشرين. وقد استندنا هناك إلى دعوى عامة، وهي أن التمسك بديباجة الكتب في توثيق جميع الرواة أو بعض الرواة قابل للخدشة، إذ أن ابن قولويه أو القمي أو غيرهما إنما كان بصدد إثبات أصل اعتبار كتابه، ولم يكن في مقام التوثيق والنظر إلى كل فرد فرد من روايات كتابه. فإذا كتبت كتابا وقلت في مقدمة الكتاب لقد ذكرت في هذا الكتاب مطالب وروايات من الكتب المعتبرة والموثوقة، ورويت عن الثقات، فأنت في مقام بيان أن هذا الكتاب قد ذكر فيه روايات الثقات، فأنت في مقام بيان أصل اعتبار كتابك، وهذا شيء. وكونك في مقام التوثيق الرجالي شيء آخر. فتارة تقول أنا أوثق فلان وفلان وفلان، فهذا توثيق خاص، وتارة تضع ضابط عام للتوثيق وتقول كل من أوردهم في كتابي فأنا أوثقهم. وهذا التوثيق العام بالإضافة إلى التوثيق الخاص فرع كون المتكلم في مقام التوثيق. والحال إن علي بن إبراهيم بناء على ثبوت المقدمة في التفسير له، وكذلك جعفر بن محمد بن قولويه في ديباجة كامل الزيارة، إما أن يكون في مقام بيان أصل اعتبار كتابه وليس في مقام التوثيق الرجالي لكل فرد فرد، فحينئذ عبارته تفيد اعتبار أصل كتابه ولا تفيد توثيق كل رجل رجل ورد في كتابه. فهذه قرينة عامة يمكن إجراؤها في كامل الزيارات وغيره كتفسير القمي. وتوجد قرينة خاصة، وهي أن أكثر من ربع روايات كامل الزيارات مبتلات بالضعاف، على حد تعبير السيد محمد رضا السيستاني. وأما على حد تعبير السيد أبو القاسم الخوي فيقول قرابة نصف روايات كامل الزيارات مبتلات بالضعف. فإذا حملنا كلام ابن قولويه على إرادة مطلق ما وقع، وكنا في الدورة السابقة نقول أولا توجد قرينة عامة على أنه لم يكن في مقام التوثيق بل في مقام بيان أصل الاعتبار، وثانيا لو تنزلنا وقلنا إنه في مقام التوثيق فإن عبارته لا يستفاد منها توثيق خصوص المشايخ المباشرين بل تفيد توثيق كل الرواة، لأنه قال لكن ما وقع لنا وما وقع لابن قولويه ووصل لابن قولويه إنما وصل بالمشايخ المباشرين وغير المباشرين. فاستفدنا من عبارته المبنى الأول وهو وثاقة جميع الرواة من مباشرين وغير مباشرين، لكن نضطر إلى رفع اليد بسبب وجود المانع، وهو أن الكثير من الرواة غير المباشرين مبتلون بالضعف. ومن هنا نقول إن من ذهب إلى القول الثاني وهو وثاقة خصوص المشايخ المباشرين على مسلكين. المسلك الأول من استظهر من عبارة ابن قولويه إرادة خصوص المشايخ المباشرين، وهو شيخنا الأستاذ الشيخ حسان سويدان حفظه الله. المسلك الثاني من استظهر من العبارة مطلق الرواة مباشرين أو غير مباشرين لكنه رفع اليد عن المشايخ غير المباشرين لوجود المانع، وهو كثرة الرواة المبتلون بالضعف في المشايخ غير المباشرين. أي تعارف؟ نحن كلامنا في المقتضي، يعني مقتضى عبارة ابن قولويه، فلا دخل للتعارض. نحن لم نتكلم عن كلام غير ابن قولويه، كلامنا في أصل كلام ابن قولويه ماذا يقتضي؟
قلنا في توثيق الجميع.
جيد، تفضل.
الأشخاص نحن نقول أنهم ضعاف، لا نعرف نتكلم غير المقاولة والمقولة.
لا، إذا كانوا مسلمي الضعف، وهذا ما بحثناه وذكرنا إحصائية، فنقول من البعيد أن يريد ابن قولوي توثيق هؤلاء المسلمو الضعف، وذكرنا إحصائية، فكلامنا في نفس كلام ابن قولوي لا في كلام غيره. هذا سر الغياب ماذا يؤدي. بارك الله. خب، لكننا في هذه الدورة الأخيرة من علم الرجال نعدل عما استظهرنا، والعصمة لأهلها. وفي العدول يكتشف الإنسان ضعفه وأنه قد يتغير نظره، ولا ينبغي له أن يسفه نظر الآخرين، لأنه قد يرى نظرا ويقويه ويحشده ويسفه آراء الآخرين، ثم يعدل عن رأيه ويرى آراء الآخرين. وهذا بعد تربوي مهم في العدول. ولكن بعد التأمل في عبارة ابن قولويه رحمه الله، نجد أولا إن القرين العام لا تجري في حقه، فهو لم يكن مجرد توثيق لأصل اعتبار كتابه، بل من يقرأ عبارته يلحظ بشكل جلي أنه كان ينظر إلى حديث حديث ورواية رواية. هذا أولا. وثانيا، كان في مقام التوثيق والتضعيف لرواية رواية. وثالثا، من الواضح أن ما وقع له يلحظ فيه ما وقع له مباشرة، والذي وقع له مباشرة من شيخه المباشر. لذلك علل وقال، قال ما وقع لي من جهة الثقة، ثم برر وقال إذا رأيت رواية رواها شواذ فأنا أخذتها من نقاد الأخبار المعروفين بالحديث والعلم. فهو أكد على الرواة المباشرين الذين ينقل عنهم وأنهم ثقات، وإذا رواية فيها شواذ فإنه قد نقلها مباشرة عن الرواة الثقات المعروفين بالعلم والحديث. ومن هنا فإننا نعدل من القول الثالث، عدم استفادة التوثيق العام من عبارة ابن قولويه لا للمباشرين ولا لغير المباشرين، ونعدل إلى ما عدل إليه السيد الخوي في أواخر عمره، وهو أن عبارة ابن قولويه تفيد توثيق خصوص المشايخ المباشرين لا مطلق الرواة. ولو تنزلنا وقلنا إن عبارة ابن قولويه تفيد توثيق مطلق الرواة، فإن الرواة غير المباشرين مبتلون بمانع، وهو كثرة وجود الضعفاء بل مسلم الضعف بينهم، ومن البعيد أن ابن قولويه يوثقهم. فلنرجع ونتأمل جيدا في عبارة ابن قولويه إذ قال، ما نصه؟ فأشغلت الفكر فيه وصرفت الهم إليه، وسألت الله تبارك وتعالى العون عليه، حتى أخرجته وجمعته عن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين من أحاديثهم، ولم أخرج فيه حديثا. والتنكير يفيد ماذا هنا؟ الوحدة هنا، يعني حتى لو حديث واحد، ولم أخرج فيه حديثا، يعني حتى حديث واحد ينفي، نفي النكرة يدل على العموم. يعني أبدا لم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم، يعني عن غير الأئمة. إذن هو في مقام لحاظ حديث حديث، وليس في مقام التوثيق العام فقط، بل ظاهر كلامه أنه ينظر إلى حديث حديث. ثم قال: إذ كان فيما رويناه عنهم الأئمة من حديثهم صلوات الله عليهم كفاية عن حديث غيرهم، وقد علمنا أن لا نحيط بجميع ما روي عنهم، يعني عن الأئمة، في هذا المعنى، يعني في الزيارات، ولا في غيره، غير الزيارات، لكن وقع لنا، يعني لكن نحيط بما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته. ومن الواضح أن القدر المتيقن مما وقع له إنما وقع له من الرواة المباشرين. ثم قال: ولا أخرجت فيه حديثا، يعني حتى حديث واحد روي عن الشذاذ من الرجال، هذا لم أذكره، يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. يعني أريد أن أقول إذا أنا بنيت على أن لا أروي أي رواية عن الشذاذ من الرجال، ولكن إذا رويت رواية عن شاذ من الرجال فأنا أرويها مباشرة عن المعروفين بالعلم والرواية، يعني عن نقاد الأخبار. إذن واضح أنه في مقام بيان عظمة مشايخه المباشرين، وأنهم من نقاد الأخبار، وأنهم من الثقات، وبالتالي نستفيد توثيق خصوص مشايخ المباشرين. إذا استفدنا توثيق كل الرواة راح نوثق 388 راوي بهذا التوثيق العام، وإذا استفدنا توثيق خصوص المشايخ المباشرين في خصوص كتاب كامل الزيارات سنوثق 30 رجلا، وإذا استفدنا توثيق جميع المشايخ المباشرين لابن قولوي سواء في كامل الزيارات أو في غير كامل الزيارات، كما ذهب إلى ذلك السيد محمد علي الأبطحي في تهذيب المقال في علم الرجال رحمه الله، فإننا سنوثق 53 رجلا على الأقل. والصحيح هو توثيق خصوص المشايخ المباشرين في خصوص كتاب كامل الزيارات، إذ أن هذه الديباجة ناظرة فيه، يعني إلى خصوص كتاب كامل الزيارات. وأن نشرع في بيان أسماء المشايخ المباشرين، وقد ذكر شيخنا الأستاذ الشيخ حسان سويدان 30 رجلا في كتابه تنقيح المباني الرجالية الجزء الثاني، الجزء الأول صفحة 312 إلى 319، وفي الحاشية ذكر مواطن وموارد الرواية في كامل الزيارات، ونحن نكتفي بذكر الاسم على اختلاف النسخ، والتفصيل يراجع فيه الحاشية. الأول أحمد بن عبد الله بن علي أبو الحسين الناقد، الثاني أحمد بن علي بن مهدي بن صدقة، الثالث أحمد بن محمد بن الحسن بن سهل، الرابع جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله، وفي نسخة عبيد الله أبو القاسم الموسوي العلوي، الخامس الحسن بن الزبرقان الطبري، السادس الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعر القمي، السابع الحسين بن علي أبو عبد الله الزعفراني، الثامن الحسين بن محمد بن عامر بن عمران الأشعر القمي، التاسع حكيم بن داود بن حكيم. العاشر عبيد الله بن الفضل بن محمد بن هلال النبهاني أبو عيسى الكوفي الطائي المصري. الحادي عشر علي بن حاتم بن أبي حاتم أبو الحسن القزويني. الثاني عشر علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، هذا والد الصدوق. الثالث عشر علي بن الحسين السعد آبادي أبو الحسن القمي. الرابع عشر علي بن محمد بن قولوي. الخامس عشر علي بن محمد بن يعقوب بن إسحاق الصيرفي الكسائي الكوفي. السادس عشر القاسم بن محمد بن علي بن إبراهيم الهمداني. تفرقون بين الهمداني والهمداني؟ همدان قبيلة باليمن فبالتسكين همدان، وهمدان بالفتح مدينة في إيران، فهنا الهمداني نسبة إلى همدان. يا حار همدان، من الحارث اليمني، الحارث يقول له الحارث الهمداني يقول له أمير المؤمنين يا حار همدان من يموت يرني. السابع عشر محمد بن أحمد بن إبراهيم، وهو نفسه محمد بن أحمد بن سليمان، هذا مشترك. ثامن عشر محمد بن أحمد بن الحسين العسكري الزعفراني أبو عبد الرحمن. التاسع عشر محمد بن أحمد بن علي بن يعقوب، وهو نفسه محمد بن أحمد بن يعقوب، هذا الاسم مشترك. عشرون محمد بن جعفر القرشي الرزاز الكوفي. 21 محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار. مهزيار هي أصلها محض يار، محض خالص، يار يعني صديق، يعني الصديق الخالص، أصلها هكذا الفارسي مهزيار، ثم عربت صارت مهزيار. 22 محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، هذا أستاذ الصدوق. 23 محمد بن الحسين بن مت الجوهري. 24 محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري القمي. 25 محمد بن عبد الله بن علي الناقد. 26 محمد بن عبد الله محمد بن عبد المؤمن، استغفر الله، محمد بن عبد المؤمن. 27 محمد بن موسى بن قولويه. 28 محمد بن أبي بكر على نسخة، وفي نسخة محمد بن همام بن سهيل أبو علي الإسكافي. 29 محمد بن يعقوب الكليني. 30 هارون بن موسى التلع كباري، أستاذ المفيد. هذا هو التحقيق فيه تعداد مشايخه، بعضهم أهمل بعض هؤلاء وبعضهم كرر هؤلاء، وهناك تكرار للأسماء. هذه خلاصة النقطة الرابعة والأخيرة. تنبيهات: الأول، ربما يتوهم كون الشيخ الجليل محمد بن الحسن الصفار صاحب بصائر الدرجات، ربما يتوهم أنه شيخ لابن قولويه، فقد قال المؤلف حدثني محمد بن الحسن الصفار. يراجع كامل الزيارة الصفحة 71 الباب الثامن الحديث الثالث. لكن الظاهر أن هناك واسطة بين ابن قولوي وبين الصفار، والواسطة هي محمد بن الحسن بن الوليد، لأن ابن قولوي قد أكثر الرواية عن الصفار بواسطة محمد بن الحسن بن الوليد، فقد ورد في كثير من الأسانيد حدثني محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار. ولعل وحدة ألفاظ الاسمين محمد بن الحسن بن الوليد ومحمد بن الحسن الصفار، اثنينهم محمد بن الحسن، هي التي أوجبت سقوط الواسطة. والذي يبعد أن ابن قولوي قد روى مباشرة عن محمد بن الحسن الصفار أن الصفار قد توفي باتفاق الكلمات في سنة 290 هجرية، وأن ابن قولوي قد توفي على أقل الروايات في سنة 367. فالفارق بين وفاتيهما 77 سنة. يعني حتى يدرك على الأقل يحتاج 20 سنة، يعني يصير عمر 97 سنة حتى ابن قولي ويدرك الصفار، يكون عاش أكثر 20 سنة، 97 سنة. ومن البعيد أن يعيش، عادة إذا عمر ينص على ذلك، فمن البعيد أن يروي ابن قولوه مباشرة عن الصفار. والذي يؤيد ذلك أننا لم نعثر على رواية واحدة يروي فيها ابن قولوه عن محمد بن الحسن الصفار مباشرة، فيمكن مراجعة الكتب الحديثية. وكيف كان لا ثمرة من هذا التنبيه نظرا لوثاقة وعظمة محمد بن الحسن الصفار، سواء ثبت أنه شيخ مباشر لابن الوليد أو لا لجعفر بن محمد بن قولوه أو لا. التنبيه الثاني، ربما يتوهم كون أحمد بن إدريس أبي علي الأشعري أستاذ الكليني من مشايخ ابن قولويه المباشرين، ولعل أصل ذلك هو المحدث النوري حينما ذكره شيخا له في خاتمة المستدراك. يراجع خاتمة المستدراك المحدث النوري الجزء الثالث صفحة 255، وتبعه غيره عليه مثل الشيخ السبحاني في كليات في علم الرجال صفحة 202، شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري في أصول علم الرجال صفحة 185. والظاهر أن الذي أوقع المحدث النوري في هذا الاشتباه هو ما ورد من قول القائل حدثني أحمد بن إدريس، كامل الزيارة صفحة 432 باب 82 الحديث التاسع. لكن هذه العبارة يظهر أنها زيادة تلميذ المؤلف وهو الحسين بن أحمد بن المغيرة، كما نبه على ذلك في النسخة الخطية. راجع نسخة كامل الزيارات المحققة من قبل العلامة الأميني صاحب الغدير صفحة 250، نبه على ذلك. فهذه ليست عبارة ابن قولوين. ومما يؤيد ذلك أن ابن قولوي قد روى عن أحمد بن إدريس كثيرا في كامل الزيارات، وكل موارد مع الواسطة، ولم نعثر له على رواية واحدة مباشرتين في كتب الحديث. يراجع معجم رجال الحديث السيد أبو القاسم الخوئي الجزء الخامس صفحة 407. أقول أيضا هذا البحث لا ثمرة فيه نظرا لعظمة ووثاقة أحمد بن إدريس أبو علي الأشعري، أبي علي الأشعري شيخ الكليني. نحن نبني على وثاقة جميع مشايخ الكليني وجميع مشايخ النجاشي كما سيأتي. الثالث، التنبيه الثالث، ذكر بعضهم، يراجع تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال سيد محمد علي الأبطح الجزء الرابع صفحة 440، ذكر الحسين بن أحمد بن المغيرة من مشايخ المؤلف، ولعل هذا الاشتباه نشأ مما ورد في كامل الزيارات صفحة 460 الباب 90، وذكره المحقق في الحاشية قال الحسين بن أحمد بن المغيرة. والصحيح أن هذا الرجل ابن المغيرة تلميذ ابن قولويه، وقد أضاف هذا الحديث إلى الكتاب. وما ينبه على ذلك ما صدر به الباب 88 صفحة 444، يراجع نسخة كامل الزيارات تحقيق العلامة الأميني صفحة 59، خاتمة المستدرك جزء الثالث صفحة 48. وهذا الشخص ابن المغيرة ترجم له الشيخ النجاشي وقد وثقه، يراجع رجال النجاشي صفحة 68 رقم الترجمة 165. وبالتالي أيضا لا توجد ثمرة. فالتنبيهات الثلاثة لرجال ثقات لا غبار عليهم. هذا تمام الكلام في التوثيق الرابع. واتضح أنه تام ونبني على وثاقة خصوص المشايخ المباشرين لابن قولوه في خصوص كتابه كامل الزيارة. التوثيق الخامس وثاقة جميع مشايخ النجاشي. يأتي عليه الكلام صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.